إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وفصل فيه كل شيء تفصيلا تماما فعل من أفعال المكلفين أو أمر يلم بهم إلا ولله تعالى فيه حكم إما أمر أو نهي أو إباحة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وكما أن كل ما يقع في الكون من الأقدار والأحداث فبإذن الله ومشيئته فلا يقع إلا ما شاءه الله وأراده وقدره وقضاه، فكذلك كل ما يقع للمكلف من أمره فإنه لا ينفك عن شرع الله تبارك وتعالى، ولا بد لله فيه من حكم ينبغي للمكلف علمه واتباعه. هذه القضية وهي قضية شمول الشريعة لكل أفعال المكلفين من القضايا الأساسية المهمة التي يجب أن نقطعها ونعلمها ونعيها حق وعيها. وقد يتساءل البعض فيقولون إن نصوص الشرع متناهية محدودة، أما الحوادث والوقائع فهي كثيرة ومتجددة وغير متناهية، فكيف يمكن لهذه النصوص المحدودة أن تحيط بهذه الأحداث والوقائع المتجددة على مدار العصور غير المتناهية؟ والجواب على هذا الاستشكال يكون من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نقول إن هذه الحوادث والوقائع الفردية المتجددة فيما يراه الناس هي في الحقيقة فروع عن أصول سابقة، هي فروع عن أصول سابقة سابقة، ويمكن ردها إلى تلك الأصول بحيث لا تصبح متجددة والحال معاد. فمثلا لما ننظر إلى أنواع المنكرات التي جدت في هذا العصر نجدها كثيرة جدا، ونجد أن الصحف والكتب المتخصصة تطالعنا في كل يوم بألوان جديدة من المخدرات لم يكن الناس يعلمونها من قبل. فهذه المنكرات والمخدرات التي جدت فيما يراه الناس نقول وإن كانت هذه الأفراد منها جديدة في اسمها أو في طريقة صنعها أو في تناولها أو في غير ذلك، إلا أننا نستطيع أن نقول إنها فروع للمسكرات التي هي قديمة في الأصل، فهي لا تخرج عن كونها مسكرات كما كان يعرفون هذه المسكرات في الأزمان الماضية. هذا هو الوجه الأول، أن نقول إن هذه الأفراد التي يرى الناس أنها جديدة هي في الحقيقة ليست جديدة في أصلها، بل يمكن إرجاعها إلى أصولها التي تتفرع عنها. الوجه الثاني أن نقول إن الشريعة الإسلامية جاءت بقواعد عامة وقضايا كلية يدخل فيها أنواع وأفراد كثيرة، وتدل دلالة فردية كما تدل أيضا دلالة عقلية، والمثال يوضح هذا. فمثلا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث جاء بقاعدة عامة وقضية كلية تشمل أفرادا وأنواعا لا تتناهى من البدع والمحدثات، فتدخل فيها أنواع البدع القولية والفعلية مما أحدثه الناس على غير شرع الله وقصدوا فيه التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا بفعله، كما تدخل فيه أفراد البدع القولية والفعلية مثل دعاء الله سبحانه وتعالى وذكره مثل ذكر الله بالاسم المفرد أو بالضمير كما يفعل الصوفية حين يذكرون الله فيقولون الله الله، أو يفتقون بالضمير فيقولون هو هو. فنقول هذه الصورة من الذكر داخلة تحت عموم الحديث الذي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن لم يأتي نص نبوي أو قرآني بتحريم الذكر بهذه الصيغة فإننا نقول إن هذا الحديث العام دل على تحريمها بعمومه، ولا تحتاج مع ذلك إلى نص خاص في هذه القضية بعينها. إذا دل هذا الحديث بعمومه على منع البدع والمحدثات القولية والفعلية والاعتقادية، ودل على تحريم جميع أفراد هذه البدع. دلالته على هذه الأشياء هي دلالة طردية، لأن هذا هو المعنى المباشر للحديث. ولكن الحديث أيضا يدل دلالة عقلية على أن العمل المقبول هو ما شرعه الله عز وجل وجاء على وفق القرآن والسنة بعد انضمام الإخلاص والنية الصالحة إلى ذلك. فما دام كل عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله فهو رد، إذن فالعمل الذي يقبل هو ما كان عليه أمر الله وأمر رسوله. وهذه القضية التي فهمناها من الحديث فهما عقليا كما قلت من مفهوم العقل، جاءت نصوص كثيرة تدل عليها دلالة فردية صحيحة، لكنني أردت فقط أن أبين ما معنى الدلالة الفردية والدلالة العقلية. إذن فالوجه الثاني الذي يبين شمول الشريعة وكمالها أن نقول إن الشريعة جاءت بقواعد كلية وقضايا عامة تدخل تحتها أنواع وأفراد كثيرة. الوجه الثالث أن النص الشرعي أحال على مصادر للتشريع كثيرة متجددة، فكما أن الإنسان يأخذ من القرآن والسنة دليلا شرعيا، فإن القرآن والسنة أيضا يدلان على أن الإجماع دليل شرعي، فما أجمع المسلمون على وجوده فهو واجب، وما أجمعوا على منعه فهو ممنوع، وما أجمعوا على استحسانه فهو حسن، وما أجمعوا على كراهيته واستقباله فهو قبيح ومكروه وهكذا. فالإجماع من الأدلة الشرعية المتجددة التي يمكن أن تقع في أي عصر، وإن كان بعض العلماء حفظوا الإجماع في إجماع الصحابة أو في إجماع السلف رضوان الله تعالى عليه. وأحال النص الشرعي أيضا على القياس وإلحاق ما ليس بمعلوم بما هو معلوم من اتفاق العلة. وكذلك من المصادر الشرعية المصلحة المرسلة واستصحاب الحال وغير ذلك من المصادر الشرعية التي دل النص على اعتبارها. إذن فالوجه الثاني الدال على شمول الشريعة وكمالها، وأنه لا يخلو حادثة من الحوادث المتعلقة بالمكلفين من حكم للشريعة فيها، أن النص الشرعي أحال على مصادر تشريعية فرضت متجددة كالقياس والإجماع والاستصحاب والمصلحة المرسلة وغيرها. وهذه القضية المهمة تحدث عنها عدد كبير من علماء الإسلام وخاصة علماء الأصول، ومن أجمل من كتب فيها ما كتبه ومن أجمل ما كتب فيها ما كتبه الشيخ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في الجزء الأول، حيث تكلم عن هذه المسألة وبين المذاهب فيها ووجه الحق. إذا كان ذلك كذلك وعلمنا جميعا أن لله عز وجل ولرسوله في كل مسألة حكم أمر أو نهي أو إباحة، فإننا نريد أن نعلم ما هي مواقف الناس من هذا الشرع الكامل الذي لا يخرج عنه شيء. ما هو موقف الناس من هذه الشريعة المحكمة؟ إن الناس انقسموا إذا موقفهم من هذا الشرع إلى قسمين لا فائدة لهما. القسم الأول هم المسلمون الذين قبلوا هذا الشرع، ومعنى الإسلام هو أن يعلم الإنسان بقلبه وجوب الإذعان والانقياد بحكم الله عز وجل، أن يعلم بقلبه وجوب الانقياد والإذعان بحكم الله عز وجل. هل يكفي أن يعلم فقط؟ هناك من يعلم وجوب الإذعان ولكنه لا يذعن، فلا يكفي أن يعلم وجوب الإذعان حتى يضيف إليه نية الانقياد والإذعان لحكم الله عز وجل متى علمه، فينطوي قلب المسلم على القواعد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل حكم متى استبان له هذا الحكم، فلا يكون بينه وبين تنفيذ الحكم والعمل به إلا العذر، فمتى علمه نفذ. إذا الإسلام مكون من ركنين، الركن الأول هي النية وهي عمل القلب وما يتبع من أعمال القلب. الركن الثاني هو العمل، عمل الجوارح من القول والفعل. فمتى تخلف أحد هذين الركنين بالكلية يكون الإنسان الذي تخلف عنه ركن كافر بلا شك. فمثلا لو أن إنسان قال إنني أعلم وجوب الإذعان لله والانقياد له في الطاعة، ولكنني لا أمن بذلك، أو قال أعلم وسأمتثل، ولكنه لم يمتثل أي أمر من الأوامر الفعلية أو القولية على الإطلاق، فلم يقل قولا يرضي الله ولم يفعل فعلا يرضي الله البتة. حينئذ نقول إن هذا الإنسان قد خرج من الإسلام. لماذا؟ لأن الشهادة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هي قول باللسان، هي قول فهي نطق فهي فعل، وقد تخلفت عن هذا الإنسان لأننا قلنا إنه لم يفعل فعلا بالكلية مما أراده الله. ثم لم يصلي، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن تارك الصلاة بالكلية يكفر ولو أقر بوجودها. إذن من تخلف عنه العمل بالكلية فهو كافر، لأنه تخلف عنده ركن أساس من أركان الدين والإسلام والإيمان. كذلك لو تخلف عنده الركن الثاني وهو النية وعقد القلب فهو كافر أيضا ولو عمل بجوارحه. مثال ذلك أن يقول إنسان من الناس أنا لا أرى وجوب طاعة الله ولا وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وجوب للعاد والانقياد له، ولكنني أرى من المصلحة أن أمتثل الشرع لمصلحة عاجلة. مثلا يرى أن صلاح المجتمعات الإسلامية مربوط باتباع الشرع، لأن الناس يمكن أن يعلنوا كلهم بالشرع، فمن هذا المنطلق يرى اتباع الشرع. وقد تجد بعض الناس يقول لك إنني لا أرى وجوب الصلاة مثلا ولكن يصلي. لماذا يصلي وهو لا يرى وجوب الصلاة؟ لا يصلي لله ولا طلب لما عند الله ولا خوفا من عقاب الله، لا يصلي لأنه يقول إن الصلاة تعطي الإنسان مكانة اجتماعية، فأهلك وجيرانك وأقاربك حين يرونك لا تصلي لا يهتمون لك، ولذلك أنا أصلي بهذا السبب فقط. أو يقول إنني جربت الصلاة ووجدتها تساهم في ضبط وقت الإنسان وتقسيمه بصورة جيدة فيصلي حتى يحصل على هذه المصلحة، أو يصلي من أجل الرياضة أو من أجل أي هدف آخر. المهم أن الباعث له على فعل هذه الشعيرة أو غيرها ليس هو الباعث الديني الإيماني، لا، إنما هو باعث آخر لا يمس إلى الإيمان الصحيح. فحينئذ نقول إن هذا الإنسان أيضا غير مسلم، لأنه تخلف عنده الركن الآخر وهو الأساس من أركان الدين والإيمان والإسلام وهو انقياد القلب وطواعيته وإدعانه. إذن فالإسلام يعني أولا العلم بوجوب الانقياد والإدعان والاستسلام لله عز وجل، وثانيا نية الانقياد والإدعان لله عز وجل، وثالثا عمل الجوارح الذي هو الترجمة العملية لهذا الإدعان والانقياد المستتر في قلبه. هذا هو الإسلام. والمسلم وإن كان مذعنا منقادا قد يقع منه الخطأ، ولكن المسلم وهو يصلي يعرف أنه عبد وأن الله ربه، فلذلك إذا بدرت منه المعصية قال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فهو مسلم حتى وهو يغفر. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم أذنب ذنبا أو قال أصاب ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا أو أصبت ذنبا فاغفر فاغفر إني أصبت ذنبا فاغفر. فقال الله عز وجل أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. ثم مكث ما شاء الله فوقع في الذنب مرة أخرى فقال يا رب إني أصبت ذنبا أو أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله عز وجل أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. ثم مكث ما شاء الله فأذنب مرة ثانية فقال يا ربي إني أصبت ذنبا أو أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لك اعمل ما شئت فقد غفرت لك. والحديث كما ذكرت في صحيح البخاري. فالمسلم لا يخرج من الإسلام حتى وهو يقضي ما دام مصرا مذعنا مصابا إذا لم يقع في مكفر يخرجه من الإسلام بالكلية. والمكفرات معروفة وشأنها معروف وشروطها معروفة. هؤلاء هم أو هذا هو الموقف الأول من مواقف الناس تجاه هذه الشريعة المحكمة وهو موقف الإذعان والانتهاك والقبول. الموقف الثاني وهو موقف الرفض لهذه الشريعة والإباء والاستكبار عنها. والرفض والإباء والاستكبار هو أولا شعور وعقد بالقلب يدل عليه في نظر الناس فعل أو قول ينبئ ويعبر عن هذا الشعور الموجود في القلب أيضا. فمثلا المعصية التي مثلت لكم بها قبل قليل والتي يفعلها الإنسان المسلم فتكون معصية يتوب ويتوب منها. قد يفعلها الإنسان بطريقة أخرى تدل على خلو قلبه من الإيمان بالكلية وأنه قد استحل هذه المعصية استحلالا تاما. ولنضرب مثالا على ذلك الزنا. قد يقع المسلم في الزنا فحالما يواصل هذه المعصية وتنتهي هذه اللذات العاملة يبدأ الهم والحزن في قلبه ويبدأ التوبيخ في ضميره يقلقه ويصب مضجعه ليل نهار فيستغفر الله ويتوب من فعله ولا يوافقه مرة أخرى. وهكذا شأن المؤمن. لا، قد يقع إنسان آخر يدعي الإسلام في هذه المعصية أيضا ولكن يكون موقفه من المعصية بعد وقوعه فيها موقفا آخر مختلفا عن موقف ذلك. فتجد هذا المواقع الزنا يفتخر بفعلته في المجال ويعتبر هذا الفعل نوعا من كمال الرجولة والخجوة. وربما اعتبر من لا يقع في مثل فعله خاطر الرجولة بل وتجد مثل هذا الإنسان المنثبت عن الدين بالكلية يسجل أفعاله في قصائد فينشرها بين الناس بل وربما سجل قصائده في أشرطة ينشرها بين المسلمين ويفسد بها أجيالهم ولا يشوف منها ولا يذكر جرمه أو فعله. فمثل هذا هل تعتبرونه مؤمنا بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ هل تعتبرون مثل هذا الإنسان الذي يظهر من حاله الاستخفاف والاستحلال وعدم المبالاة بقول الله وقول رسوله. هل تعتبرون مؤمنا بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ أقول لا. لو كان مؤمنا بهذه الآية لما اقتصر بفعلته ولما اعتبرها بخصال الرجولة والقوة والكمال، ولما رسم من لم يفعلها بنقص الرجولة والقوة، ولما كتب القصائد التي يتغنى فيها بأفعال البواطة والزنا ويمدح فاعليها ويتغزل بأهلها، ولما سجل هذه القصائد على أشرطة ووزعها بين الناس، فأفعاله كلها تدل على أن وراء هذا الفعل الذي هو الزنا قلبا خربا غير مؤمن بالله ولا برسوله ولا منقادا لأمر الله. وها هنا يظهر لك جليا أن الموقف الثاني وهو موقف المتنكر بشرع الله الرافض لحكمه المستكبر عن الانقياد، هذا الموقف عقد بالقلب يترجم أيضا في صورة أعمال، وهذه الأعمال قد تكون كفرا لا شك فيه كالسجود للصنم أو الصدق بالله ورسوله أو إهانة القرآن، وقد تكون في الأصل ليست كفرا ولكنها صارت كفرا لما لابسها من الفرائض الدالة على الاستخفاف والاستحلال وعدم المبالاة وعدم الإيمان بأصل الكفر. ومثل هذا الإنسان لا نقول عنه إنه فاسق أو عاصي، بل نقول إنه مشرك، لأن القضية تتعدت المعصية وأصبحت نوعا من التدخل في الحكم والتشريع، فهو قد عدل نفسه بالله عز وجل. فالله يقول إن الزنا فاحشة وساء سبيلا وهو يقول غير ذلك، الله يحلل وهو يحرم، إذن هو قد جعل نفسه ندا لله عز وجل، أو جعل غيره ممن أطاعه في هذا التحليل وفي هذا العمل وفي هذا المنح، جعل هذا الغير ندا لله عز وجل. وهذا هو الشرك، لأن الله عز وجل وصف المشركين بقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلونه شريكا وعديلا وندا لله، كما ذكره المجاهد والسدي وغيرهما من أئمة المفسرين. فمن عدل بالله عز وجل غيره في أي أمر من الأمور فقد اتخذه ندا وعبده مع الله أو من دونه. وهذا الشرك أو اتخاذ الند يأخذ صورا شتى. الصورة الأولى منها أن يزعم هذا الإنسان أن مع الله شريك في إدارة أمور الكون وتدبيرها، كما يزعم بعض الصوفية مثلا أن الأقطاب والأوزان والأبدان يجتمعون مرات في السنة في مكان معين ويديرون أمور الكون ويخلفون الأقدار. فمن زعم أن هناك مصرفا أو مدبرا لشؤون الكون والقدر غير الله أو مع الله فهو مشرك، لأنه في هذه الحالة قد جعل لله ندا وعدل بربه، فهو من الذين كفروا والذين هم بربهم يعدلون. الصورة الثانية أن يتقرب الإنسان بغير الله بشعائر العباد، مثل أن يتخذ الإنسان صنما، أن يتخذ الإنسان صنما يعبده ويصلي إليه ويتقرب إليه بالذبح والنذر والصلاة والصيام وغير ذلك من الشعائر، كما كان المشركون يفعلون مع آلهتهم المدعاة. فهو في هذه الحالة قد جعل هذا الإله المعبود ندا لله وعدله لله فهو من المشركين وهو من الذين كفروا وهو من الذين هم بربهم يعدلون. الصورة الثالثة من صور الشرك أن يزعم الإنسان أن هناك مشرعا مع الله يقبل حكمه وتشريعه فيحلل ما أحل ويحرم ما حرم وينسخ ما نسخ ويحكم ما أحكم وينقض ما نقض ويبرم ما أبرم إلى غير ذلك. فهذه الصورة من صور الشرك بالله عز وجل واتخاذ أنداب مع الله تعالى. وقد ورد في هذا النوع الثاني وهو الشرك في الحكم والتشريع نصوص كثيرة جدا، أحببت أن أعرض لكم الآن بعض هذه النصوص وعسى أن يكون هناك فرصة أخرى لاستكمال البحث في هذا الموضوع في جوانب أخرى قد لا يتسع المجال لعرضها الآن. وانظروا إلى قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فذكر الله عز وجل فئة من أهل الكتاب إذا دعوا إلى الكتاب الذي ينسبون إليه ليحكم بينهم تولوا وأعرضوا. إذا هؤلاء وقعوا في مظهر من مظاهر الشرك بالله عز وجل وهو رفض الانقياد لحكم الله تعالى وحكم رسوله، وهذا هو قبول حكم غير الله وقبول شرع غير الله. انظروا ما هو السبب في هذا الكفر الذي وقع فيه، هذا الكفر العلني الذي وقع فيه. بين الله عز وجل أن وراءه كفرا عقديا في القلب، فقال ذلك أي ما وقع فيه من رفض الانقياد بحكم الله ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرقوا في دينهم ما كانوا يفترون. إذن فكلما رأيت إنسانا يرفض الانقياد بحكم الله وحكم رسوله فاعلم أن وراء هذا الرفض فسادا وخرابا في عقيدته وانحرافا متأصلا في قلبه. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى عن المشركين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تجدوا أنه تعالى جعل من شرع من الدين ما لم يأذن به الله شريكا أو مدعيا لأنه إله، ثم جعل من اتبعه في هذا قد اتخذ من دون الله شركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم نجد النص الثالث وهو نص مهم أحب أن نقف عنده بعض الشيء، وهو قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. تأمل أيها المسلم، تأمل هذه الآية. هناك في الدنيا منهجان، المنهج الأول منهج الأنبياء والمرسلين وهو طاعة الله في كل شيء بما في ذلك طاعته في الحكم والتشريع، ولذلك فتجدون في آخر الآيات قول الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: أفغير الله أبتغي حكما، أي لا أبتغي حكما غير الله لأنني على منهج الأنبياء السابقين. المنهج الثاني منهج أعداء الأنبياء منهج أعداء الأنبياء. من هم أعداء الأنبياء؟ شياطين الجن والإنس. جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ثم بين الله عز وجل وحي هؤلاء الشياطين بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي إنهم يخترعون دينا وشرعا لم يأذن به الله، ثم يزخرفون هذا الدين وهذا الشرع بالقول الحسن الجميل الذي يخدع ويظهر السدد والغوغاء والنحناء من الناس، فيتبعون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن هذه الآية هي في حق كل مشرع في دون الله من طواغيت الشرق والغرب من المقننين الذين يضعون الأنظمة والدساتير والقوانين لتنظيم شؤون الحياة كلها. هذه الآية في حقه. ثم تحدثت الآية التي بعدها عن من قبل هذا الشرع وهذا الحكم وانقاد له وأذعن، فقال الله عز وجل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. من هم الذين يصغون إلى هذا الزخرف الباطل من القول من وضع أمثالات البشر من اليهود وغيرهم؟ من هم الذين يصغون إلى هذا القول؟ ربنا يقول ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن نرجع للقضية الأساسية وهي أن كل من اتبع شرعا غير شرع الله أو حكما غير حكم أو دينا غير دينه فإننا نعلم أن هناك فسادا في قلبه وإنكارا للآخرة، لأن الله عز وجل قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. النص الرابع الذي أريد أن أقف عنده هو قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هم يزعمون الإيمان زعما لا حقيقة له، والدليل على كذب هذا الزعم إرادتهم التحاكم إلى الطواغيت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن زعم الإيمان كذب والحقيقة أنهم منافقون، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم بين الله عز وجل أنه لا يمكن أن تتحقق لهم حقيقة الإيمان إلا بشروط هم وغيرهم، وأقسم الله عز وجل على هذه الحقيقة، والقسم من الله يدل على أهمية الأمر المقسم عليه. ولذلك ورد كما ذكر القرطبي وغيره من المفسرين أن أعرابيا سمع قول الله عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فبكى وقال من أغرب الجليل حتى حلف. فربنا عز وجل يقسم بذاته المقدسة أنهم لا يمكن أن يؤمنوا إلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيلتزم التزاما ظاهرا بحكمه فيما يعرض لهم من الخصومات والمنازعات وغيره حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأكد الفعل بالمصدر الذي يدل على انتفاء ادنى قدر من الحرج أو التردد أو التبطي أو الضيق أو الشك. فالآية اشترطت للإيمان الشرطين، أولا عقد القلب، ثانيا عمل الجوارح، وهذا ما قررته في بداية هذه الكلمة. فلا بد من الإذعان العملي والقلبي لحكم الله عز وجل. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية في روايتان. الرواية الأولى ما رواه عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي الحافظ المعروف بدحيل في تفسيره عن كتيبة ابن غمرة عن أبيه أن رجلين من المسلمين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خصومة كانت بينهما، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما على الآخر، فلما خرج قال المحكوم عليه لا أرضى حتى نذهب إلى أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر فقال له إننا ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لأحدنا فلم يرضى فلان حتى أتينا إليه، فردهما أبو بكر وأمرهما بانتهاء حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فخرجا من عنده وذهبا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جلسا عنده ذكر أحدهما له القصة وذهابهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي بكر، فقال عمر للمحكوم عليه أكذلك؟ هل هذا صحيح؟ قال نعم. قال انتظر حتى آتي فأحكم بينهما، فخرج من عندهما واشتمل على السيف ودخل ثم ضرب المحكوم عليه الذي لم يقبل لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه بالسيف حتى ضرب. وهذه الرواية المرسلة قال الإمام ابن تيمية بعد أن ذكرها في كتابه المعروف في سبب نزول هذه الآية هو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رجلين من الصحابة أحدهما الزبير بن العوام والآخر رجل من أهل المدينة من الأنصار من أهل المدينة اختصما في شريج الحرة ومسير الماء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاد يعني الأنصار، فقال الأنصاري أئن كان ابن عمتك يا رسول الله، أئن كان ابن عمتك يعني حكمت له، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جاده، فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه بصريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما قبل ذلك بأمر لهما فيه سعة، يعني الأصل أن الحكم هو ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم أخيرا، وكان الأول منه عليه الصلاة والسلام صلحا بينهما، فلما أغضبه الأنصاري استوعى للزبير حقه، ثم نزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيا كان السبب فهو صريح وواضح في وجوب الانقياد والإذعان لحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. النص السابق هو قول الله تعالى وإذا دعوا، وقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أن ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله هم رفضوا الانقياد لحكم الله فلا يخلو أمرهم من ثلاثة أحوال في قلوبهم مرض أو خير أو خوف من أن يحيف الله عليهم ورسوله وكل هذه الأشياء كفر بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذن هم ليسوا بمؤمنين بل منافقون أما المؤمنون فقولهم كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فهذه هي حال المؤمن المصدق بالله ورسوله المنقاد لله ورسوله النص السابع هو ما ذكره الله عز وجل حين قال لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فوصفهم بالمسارعة إلى الكفر وإن ادعوا الإيمان من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ثم بين الله عز وجل ما سبب نفي الإيمان عنهم وإثبات الكفر والمسارعة في الكفر لهم ما هو السبب في ذلك بينه بقوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وهذه الكلمة يبين معناها سبب نزول الآية يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يبين معنى ذلك سبب نزول الآية فالسبب الأول هو ما رواه مسلم وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه بيهودي محمما مجلولا يعني يهوديا من اليهود زنا فقام اليهود وصبغوا وجهه باللون الأسود وجلدوه ووضعوه هو والمرأة التي زنى بها على حمار ومروا بعضهم إلى بعض ومشوا به في الشوارع من باب التشهير والنكاية به فمر اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف المهين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود ودعاهم أهكذا تجدون حد الزاني المحصن في كتابكم قالوا نعم هذا حد الزاني المحصن في كتابكم فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم عالما من علمائهم يقال له ابن سوريا وفي بعض الروايات انه ذهب اليهم صلى الله عليه وسلم في بيت المدران الذي يدرسون فيه الكتاب فقال لهذا العالم انشدك الله او انشدك بالله الذي نزل التوراه على موسى اهكذا تجدون حد الزان في كتابكم قال لا ولكننا نجده الرجم يعني الزان المحصن ولولا انك نشدتني بهذه النشدة ما اخبرتك ثم بين هذا اليهودي ما هو السبب في نقضهم بحكم الله ورسوله فقال ولكنه كثر في اشراقنا هذه روايه مسلم يعني الزنا ولكنه كثر في اشراقنا فكنا اذا وجدنا الشرير يزني جندنا واذا وجدنا الضعيف يزني اقمنا عليه الحد وهو الرجل فطال ذلك حتى قلنا تعالوا نتفق على حكم نقيم وعلى الشريك والوظيف فاتفقوا على الكذب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إن أماتوا، اللهم إني أول من أحيا أمرك إن أماتوا، ثم أمر بهنا فرجنا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: فلقد رأيت هذا اليهودي يحنأ عليها يحميها بنفسه من الحجارة. إذن قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن أوتيتم الحكم بالجد، وإن لم تؤتوه بل أوتيتم الحكم بالرجل فاحذروا. يعني إن تحاكمتم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فحكم لكم بالجد وهو الحكم الأخف فخذوه واقبلوه، لا لأنه حكم الله، لا لأنه حكم الله، ولكن لأنه خفيف يوافق أهواءه. وإن لم تؤتوا بل حكم محمد صلى الله عليه وسلم بالرجم فاحذروا ولا تدخلوا هذا الحكم. السبب الثاني في نزول هذه الآية أو القول الثاني في سبب نزول هذه الآية هو ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن اليهود كانوا قبائل، فكانت منهم قبيلة بني النضير وهي قبيلة شريفة عزيزة، وقبيلة قريظة وهي قبيلة جليلة. فكانوا إذا قتل رجل من بني النضير الأعزاء رجلا من بني قريظة الأذلاء لم يقتلوه به بل احتفظ بأن يدوه 100 وسق من تمر. فإن قتل رجل من بني قريظة الأذلاء رجلا من بني النضير الأعزاء لم يقتلوه به، قتلوه به. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حصل بين اليهود مشكلة تتعلق بقتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير. قتل رجل من بني النضير الأعزاء رجلا من قريظة الأعزاء، فقال أولياء المقتول: هاتوه لنا نقتله. فقالوا: لا، إنما نعطيكم بيد 100 وسق من تمر. فأراد التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد، يعني بنو النضير قالوا هذا، إن حكم لكم محمد بالدية فاقبلوها لأنها أخف، وإن حكم بالقصاص فلا تقبلوها. وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح، وقال ابن كثير رحمه الله: يحتمل أن السببين اجتمعا معا فنزلت الآية فيهما جميعا، والله أعلم. المقصود أن الله عز وجل حكم عليهم بأنهم يسارعون في الكفر لأنهم رفضوا حكم الله عز وجل، ثم بين تبارك وتعالى أنهم
I am the one.
ثم بين تبارك وتعالى أنه ومن كان على شاكلة في رفض حكم الله ورسوله قد جمعوا خلالا ثلاثة. الخلة الأولى الكفر بالله عز وجل، فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كافرون لأنهم كفروا الحق وأخفوه وكتموه وزعموا أن الحكم هو الجلد وإنما هو الرجم، وهكذا حالهم في كل مسألة أخرى. الخلة الثانية أنهم فاسقون، أنهم ظالمون، لأنهم قد خرجوا عن حكم الله ورسوله إلى طاعة النفس والهوى والشيطان. الخلة الثالثة أنهم ظالمون لأنهم حكموا في الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم وأبشارهم بغير حكم الله ورسوله، وفضلوا بعضهم على بعض بما لم يفضل الله فيه بعضهم على بعض، وهكذا كل من كان على شاكلته فهو من الكافرين الفاسقين الظالمين. وختم السياق بقوله تعالى أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة وعلى هذه الوقفة مع كتاب الله عز وجل. أيها الأخوة، لم نحن بحاجة إلى أن نقف مع كتاب الله عز وجل لكي نتبصر فيه، وقد أمرنا الله عز وجل بذلك، ففيه ما يسعدنا في الدنيا والآخرة. وتعلمون من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول فيما معناه اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو أئمائك، نوافينا في يدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. فلا شك أيها الأخوة أنكم تعلمون ما للوقفة مع كتاب الله عز وجل من الفائدة والسعادة. أيها الأخوة، نقرأ مع أسئلة المفضلة. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم أن الإشراك بالله لا يختص بعبادة الأصنام، فلو عدتم شيئا من توضيح ذلك فجزاكم الله خيرا.
وصور الشرك كبيرة جدا، وأصل الشرك كما ذكرت عقد في القلب، يصبح الإنسان فيه قد جعل غير الله من المخلوقين ندا لله عز وجل معادلا له في امر من الامور، اي امر كان هذا الامر، فحينئذ يقع الانسان في الشرك. اما الصور العمليه لهذا الشرك فهي كثيره جدا، ذكرت منها صورا ثلاثه. الاول الشرك في الربوبيه، وهو ان يظن او يزعم أن مع الله مصرفا ومدبرا في الأكوان. الثاني الشرك في الألوهية، وهو أن يصرف شيئا من ألوان العبادة لغير الله. الأمر الثالث الشرك في الطاعة والاتباع، وهو أن يعتقد بوجوب طاعة أحد غير الأنبياء والرسل الذي طاعتهم من طاعة الله عز وجل فيما لا يطاع فيه إلا الله، فيعتقد مثلا بطاعة الأحبار أو الرهبان أو الرؤساء أو غيرهم من البشر المخلوقين في أمور التحليل والتحريم والحظر والإباحة والمنع والأمر وهكذا.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، قبل فترة زل لساني بكلمة ندمت عليها كثيرا، وهي أنني في أحد المرات ذكر لي من لا أثق به أن أحد الأطباء الهنود ليس مسلما، فحصل بعد ذلك أحد المواقف فذكرت لبعض المحاضرين أن ذلك الشخص كافر، فاستغفرت الله تعالى بعدها مع أنني لا أجزم بكفره، فماذا أفعل بعد ذلك مع أنه لا يتكلم العربية؟
لا شك أن الإنسان محاسب على ما يطلب من الدين، وفي حديث معاذ الذي رواه الترمذي وصححه: وأن يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا خصائل ألسنتهم. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فينبغي لك أن لا تتسرع في الحكم على الناس لا بكفر ولا بغيره حتى تتأكد وتتثبت من ذلك، حين يوجد بهذا الأمر داعي يدعو إليه. أما المجازفة والتسرع في وصف الناس بالكفر أو البذل فهو أمر خطير، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أنه ما قال رجل لأخيه يا كافر أو دعا عليه بالكفر إلا باء بها أحدهم وهذا وعيد شديد في حق من يطلق ألفاظ الكفر على المسلمين. فعلى الإنسان أن يكون حذرا أشد الحذر من ذلك، ويتقي الله ولا يتفرع في هذا الأمر مهما أمر. أما وقد حصل الأمر منه فإنني أنصحك أولا بكثرة التوبة والاستغفار لعل الله عز وجل أن يمحو عنك هذا الإثم، وأنصحك ثانيا أن تحسن إلى هذا الرجل الذي قلت فيه هذه الكلمة، فإن كان مسلما فأحسن إليه بتعليمه ما يجهل من أمور دينه وبنفعه في أي أمر من أمور دنياه، وإن كان كافرا فابذل جهدك أن تدعوه إلى الإسلام لعل الله أن يهديه على يديه، فيكون في هذه الكلمة التي قدرت منك وإن كان شرا إلا أنها دعتك إلى أمر خير، فتكون ككلمة عمر رضي الله عنه يوم الحديبية حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: فما زالت هذه الكلمة تدفعه إلى أعمال صالحة كثيرة حتى رجع أن تكون خيرا.
فضيلة الشيخ، مما أعرف أن الواجب على المسلم إذا تلا القرآن الكريم يجب عليه أن يتدبر معانيه، وقد سبق لي أن سمعت أحاديث دالة على هذا وأنا لم أستطع تدبرها، فما الطريق إلى ذلك؟
هذا السؤال يشير إلى أنه لم يستطع تدبر القرآن، فأقول عدم استطاعته لأسباب لا بد من معرفتها والبحث في إزالتها ودفعها. فقد يكون عدم تدبرك للقرآن ناتجا عن عدم معرفتك بمعانيه أحيانا، وحينئذ عليك أن تقرأ في كتب التفسير أو غيرها أو تسأل أهل العلم حتى تعرف المعنى الذي دلت عليه الآية. الأمر الثاني أن يكون السبب انشغال قلبك بأمور أخرى، وحينئذ يكون هذا السؤال مثل سؤال من يسأل فيقول: حاولت أن أخشع في الصلاة فلم أستطع مثلا. فنقول سبب عدم الخشوع وسبب عدم التدبر وسبب فعل كثير من العبادات منا جميعا أسأل الله أن يتوب علي وعليكم أجمعين، أننا نسألها بقلوب خاصة، الخشوع والتدبر والتأمل والتأثر كلها أفعال قلبية من أعمال القلب. فإذا كان القلب مستعدا قام بها، لكن إذا كان القلب مشغولا بشؤون أخرى كثيرة لا هي عن هذه الأشياء فإنها تضعف بقدر انشغال القلب. فمشغول القلب يصلي وهو لا ينسى، ويدعو وهو لا ينسى، ويقرأ القرآن وهو لا ينسى، شال كثير منا في هذا الزمان. فعلى الإنسان أن يحرص أن يحرص على تفريغ قلبه من استطاع. لا أقول يترك الدنيا كلها، لا أقول عليه أن يترك الدنيا كلها، بل عليه أن يحرص على تفريغ قلبه ما استطاع من الشوارع، والإقبال بكليته على الأمر الذي يريده من العباد، وتوفير أسباب التأثر ما أمكن. وحينئذ فيفعل القرآن فعله في الناس، فإن القرآن كلام ربنا عز وجل الذي خلق هذه القلوب. ومتى خلينا بين قلوبنا وبين القرآن سنجد من فعل القرآن في هذه القلوب ما لا يخطر لنا على بال. وأذكر لكم قصة قرأتها لأحد الشيوخ الموجودين الآن، يقول هذا الشيخ إنه جمعه مجلس مع بعض المستشرقين الفرنسيين، فحانت صلاة العشاء الآخر فقام يصلي بالقوم، فصلى هو والمسلمون ثم رجعوا إلى مدنه، وكان بجواره أحد هؤلاء الفرنسيين وكان كافرا وكان أيضا لا يحسن العربية. يقول هذا الشيخ فلما جلست بجواره وجدته قد أخرج منديلا من جيبه وهو يمسح دموعا فتساقط بغزارة، يقول فاستحييت من نفسي في هذا الموقف، ولكنني لم أستطع أن أتجاهله، ولم يحصل أمر غريب، فسألته وقلت له ما السر في هذا البكاء، فقال أنا والله نفسي لا أدري ما هو السر، ولكنني أشعر أن هذا الكلام الذي قلته في الصلاة يعني القرآن، أشعر أن شيئا بداخلي يتجاوب ويتحرك مع هذا الكلام، وأنني يجب أن أبكي حين أسمع هذا الكلام، مع أنني لا أفقه ما تقول ولا أدري، ولكنني أشعر باستجابة داخلية في قلبي لهذا الكلام. وهناك قصص مشابهة لا يتسع المجال لسنها، فحتى الذي لم يعلم ما معنى القرآن وجد في قلبه نوعا من التأثر. ولا يلزم أن يكون هذا التأثر لكل إنسان، بل قد يوجد نوع من الناس يوجد في قلبهم هذه الحساسية والرقة والاستعداد للتأثر. والله أعلم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن عندي مشكلة طالما عانيت منها، وهي أنني قد هداني الله إن شاء الله إلى الطريق السوي، لكن أخي الأكبر تضايق من ذلك وتغير سلوكه نحوي، حيث كان قدوة ومعلما لي، وأنا مستغرب من فعله، هذا فتغير من جراء ذلك أحوال البيت. أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا.
الذي يظهر من هذا السؤال أن الأخ الأكبر رجل مستقيم وكان قدوة لأخيه، فتغير سلوكه تجاهه قد يكون والله أعلم بسبب تصرفات معينة قام بها الأخ الأكبر بعد هدايته، وهذه التصرفات لا أستطيع أن أقول ما هي الآن، ولكنني أستطيع أن أذكر بعض التصرفات التي يكثر أن تقع من بعض الصالحين. فمن ذلك التخلي عن أعمال البيت ومشاغله والإلقاء بها على الغير، فإن الإنسان قد يكون مهتديا صالحا فيرغب أن يشغل وقته بأمور نافعة فيما يحدث، وبناء على ذلك قد يتخلى عن كثير من المشاغل البيتية التي لا بد منها ويلقي بها على أبويه أو إخوانه الآخرين أو غير ذلك. ومهما ألح عليه فإنه لا يقوم بذلك حق القيام، فهذا ثبت من الأسباب التي قد تؤدي إلى وجود شيء من النقرة أو القطيعة. ومن الأسباب أيضا أن يتذكر الإنسان لغيره بعدما يهديه الله عز وجل، وقد يكون له دور في هدايته، فربما بدأ يتجاهله ولا يأخذ به، وربما أمر ونهى بأسلوب أيضا غير مناسب لأنه يقول هذا حق ولا بد من بيانه مثلا. ومن هذا المنطلق قد يسلك مع من علمه ورثه أسلوبا منفرا غير صحيحا ولا مشروعا. صحيح أن النصيحة من كل أحد لكل أحد وليس الإسلام كبير وصغير، لكن الاحترام والأدب والتوقير والتقدير للأكبر مطلوب، وحتى حين تريد أن تأمره بأمر أو تنهاه يجب أن تصحب ذلك بالأسلوب الذي يجعله يستجيب لما تأمر أو تنهى. وقد يكون هناك أسباب أخرى يجب عليك البحث فيها، وإن رأيت أن له أصدقاء يمكن أن تستعين بهم في حل هذا فهو أمر طيب.
فضيلة الشيخ، إنني امرأة أحس بالضيق عندما أرى إنسانا يشاهد التلفزيون أو يسمع الأغاني، فإنني أريد أن أنصح من حولي ولكن لا يسمعون لي، فأتأثر بذلك ولا ألقي كلمات تأثير ولا يتأثرون بما أقول، فأرجو من فضيلتكم أن تخبروني عن بعض الكلمات التي تؤثر فيهم وتكون بلين ولطف ولكم الشكر.
الكلمات التي يمكن أن تقال لا يمكن أن نتحدث عنها الآن، وإنما يكتسب الإنسان من خلال قراءاته في الكتب التي تبين الأسلوب المناسب للدعوة، ومن خلال اطلاع واسع، ويحتاج إلى وقت. ولكن أقدم بعض الملاحظات حول هذا الموضوع الذي أشارت إليه السائلة. الملاحظة الأولى وسبقت، وهي ضرورة أن يكون الأمر والنهي في أسلوب طيب. وحين أرى من الذين أمرتهم أو نهيتهم عدم استجابة، لا يجب أن تدور أعصابي وأنفعل ثم أحصن العلاقة بيني وبينك، لا ينبغي هذا. أبقي الجسور قائمة لأن هناك فرصا أخرى يمكن أن تستغل لأمرهم ونهيهم، وربما تأمرين اليوم فلا يستجيبون وتأمرين غدا فيستجيبون. فالقضية ليست بيني وبينك، وقد لاحظت أن كثيرا من الناس إذا أمر بأمر وبينه ثم لم يستجب لها تبرم وضاق بها، وينسى أن الناس تعودوا أشياء وتربوا على أشياء وتجدهم ظروف كثيرة. لا أقول أنها تبرر ما فعلوا، هذا الله المعصية ليس هناك ما يبررها أبدا، لكن تجعلك تسلك معهم الأسلوب المناسب وتتلطف معهم في المدخل وتحرص على أن تخفيهم شيئا فشيئا. هذا هو الأمر الأول، وهو التلقي والتدرج في الأسلوب. الأمر الثاني أن هذا الوضع وهو كونه لا يستجيب، وهو كونه لا يستجيب للأمر، لا يعني أبدا أننا يجب أن نترك الأمر والنهي. قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يخشون. إذن أنت حين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أول من نفعت نفسك، لأنك أعذرت إلى الله عز وجل وقمت بالواجب، هذا أولا. ثانيا أنت تسببت في حماية المجتمع كله، لأن المجتمع حين يخلو من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يحل عليه غضب الله وعقوبته، وهذه السنة الإلهية لا تدخل. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. لهذا الحديث طرق يصح بمجموعها. إذن فأنت حين تأمر وتنهى ولو كلمة تكون تسببت في حماية المجتمع من العقاب الإلهي، لأنك تسببت في حمايته من المجاهرة بالمعصية والرذيلة وعدم الموالاة. وثانيا كل كلمة حق تقولها تحس بأنها مؤثرة، لكن لا يلزم أن يكون الأثر اليوم، قد تؤثر اليوم وقد تؤثر غدا، وقد تؤثر أثرا بسيطا فيتكلم غيرك بكلمة أخرى فتنضم إليها وهكذا حتى يهتدي هذا الإنسان. ولذلك تجدون كثيرا من الناس اليوم يهتدون إلى الله عز وجل بدون سبب واضح. فنقول هؤلاء القوم هناك مجموعة مؤثرة، سمعوا نصيحة ثم سمعوا أخرى ثم زارهم أحد الناس الصالحين ونصحهم ولم يخلف، ثم سمعوا شريطة إسلامية ثم قرأوا كتابا، وهكذا حتى تجمعت مجموعة مؤثرة وربما أحداث معينة فهداهم الله عز وجل. فكلمة الحق لا تضيع، وعلى الإنسان أن يحرص على أن يقولها باستمرار على الأقل محافظة عليها.
السؤال الثاني تقول: وبعض الأيام تفوتني صلاة الفجر فما أستطيع فما أصليها إلا بعد طلوع الشمس فما الحكم؟
لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها أبدا، لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. لا، إن كان فوات الصلاة عن وقتها لعذر صحيح وبدون تفريط فلا حرج على الإنسان. فلو بذل الإنسان الوسائل التي تدعوه إلى الاستيقاظ كأن يكلم أحدا بأن يوقظه أو يضع ساعة منبهة عند رأسه أو ما أشبه ذلك من الوسائل التي يستطيعها، ثم مع ذلك لم يستطع أن يستيقظ إلا بعد أن طلعت الشمس، فحينئذ نقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. واللفظ الآخر: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى دخل وقت الأخرى. وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في الصحيحين وغيره.
فضيلة الشيخ، أذكرك أنني أحبك في الله وأسأله سبحانه أن يجمعني بك في مستقر رحمته حيث النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سؤالي هو: كثيرا ما نسمع أو نقرأ مثل هذه العبارة: عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح بذلك، فهل تصح هذه العبارة؟ وهل الشريعة عادة وتقليد؟ أفيدونا أفادكم الله.
أحبك الله وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته وأن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كلمة العادات والتقاليد يحتمل أن يراد بها معنيان: المعنى الأول الأمور والأعراض الاجتماعية مما لم يأتي به الشرع ولا يعارض الشرع، فهذا لا بأس به ولا مانع أن يسمى عادة أو تقليد. وإن كان في نظري أن كلمة تقليد فيها نظر من حيث اللغة العربية، لكن لا بأس أن تسمى عادة. أما إن كانت كلمة العادات والتقاليد تطلق على الدين نفسه فهذا مفهوم غير صحيح، بل أن الدين ليس تراثا بشريا وإنما هو دين إلهي سماوي، فلا ينبغي أن يسمى عادات ولا أن يسمى تقاليد، ويجب أن يربى به عن هذه المعاني. وأظن أن بعض المهزومين يقفون في بعض المواقف فيفتحون مع الأسف الشديد أن يصرحوا بقضية الدين والإسلام، أو أنهم رفضوا هذا من أجل الله، من أجل رضوان الله، أو لأن الدين يرفضه، يستحون من هذا المعنى فيلفون القضية ويقولون عاداتنا وتقاليدنا، لأنهم متفقون جميعا على أن المجتمع ينبغي مراعاة، والعادات والتقاليد الاجتماعية ينبغي مراعاة، كلما أن يكون عاداتنا وتقاليدنا جزاً، لكن يجد حرجا أن يصلح بقضية الدين. وهذه مشكلة خطيرة يا إخواني، أن المسلمين اليوم كثيرا منهم صاروا يستحون من المجاهرة بالدين وإعلان قضية الإسلام، وهذا بلاء عظيم جدا وخطر ليس بالوزن.